سأقول لك شيء آخر، قد يموت من الحب. لكن قد تفصيل السبب، فلا بد من تفصيل السبب. واضح ولا يحتاج إلى بيان؟ قد ينتفيان كما هو معروف في المعاصي الايمان والاسلام، وقد يفترقان. اليس معلوما هذا عندكم؟ اذا كان الامر كذلك، فاذا قيل خرج الايمان، الايمان مقره القلب، حينئذ اما ان نقول خرج بعض الايمان كما فصلنا انفا، او خرج كل الايمان. وهذا الإنسان الذي فرضناه أنه مات وهو يرتكب تلك الفاحشة، هذا هو حارم على تلك، فإن كان يرتكبها مستحلا لها ليس بجوارحه بل وبقلبه أيضا، فهو مات مرتدا. لذلك ما يصح أن يقال كلمة المادة لا من تفسر على ضوء ما ذكرتم. أما خروج من الإسلام فخرج عن حكم أحكام
الإسلام. أنا ماني بعامل مع هذا المسألة، قرأت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فذكر رواية الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث، قال إذا فعل هذه الأربع واردة قال يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام. ذكرها في أكثر من هذا تحت السؤال عن
نفس السؤال خرج الإيمان كل الإيمان
كمان.
لكن لا شك كلما ارتكب إثما كلما نقص إيمانه، كلما نقص إيمانه لربما يخشى لا يبقى من إيمانه شيء، لا لكن إذا قلنا فعلنا كذا وكذا يعني كذا فواحد أربع خارج عن الإيمان زد خامسة أنقص الرابعة سيعود السؤال السابق ولا بد منه تماما أظن واضح
أذكركم عبارة جميلة جدا لهذا الحديث
تفضل
وهي أن هذا الخروج أشبه ما يكون بوجود صلة وظلة كما ورد في بعض الأحاديث وذكرتم قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها في منامها فالروح تكون مستوفاة وبنفس الوقت ذات صلة مع الجسد وكذلك الإيمان هذا يعني من سنوات شيخنا يكرره
يعني يبقى الإيمان متعلقا بالقلب ليس منفصلا عنه لأنه إذا انفصل عنه خرج عنه أي تقسيم الاستحلال قسمين لا بد منه هل استحلال أقرب إلى الإخبار عن أن المستحل كافر أم كلمة الكفر أي اللفظتين المستحل أم الكافر أقرب إلى التعبير بالظاهر أنه كفر وارتد عن دينه لفظ استحل أم كفر؟ إذا كان كفر قبل القسمة الاستحلال يقبل القسمة من باب أولى هذه يعني كل حال بارك الله فيك أنا من أجل هذا السؤال وأمثاله ذكرت بالإضافة إلى الكفر في أول جوابي الفسق والظلم كل هذه الألفاظ لا بد من تقسيمها إلى قسمين عملي وقلبي وعلى هذا الاستحلال أيضا من استحل الشيء ليس هو المذكور فقط عليه لو استحل أي شيء هو يعلمه أن الله قد حرمه بقلبه ولم يرتكبه بعمله فهو كافر مرتد عن دينه.
الاستدلال بالحديث
هل يصح؟ يصح الاستدلال بالحديث على ماذا؟
على مسألة هذا الحديث لا
عليكم السلام ورحمة الله.
على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أثبت عليه الاستحلال. وينزل هنا أحمد وعن استحلال الفعلي بقارنة أنه جعل كان الحديث قال من أمتي
هذا بارك الله فيك لا يمكن أن يقال هل يستدل لكن هل يفسر هل يفسر الاستحلال لأنه يمكن أن يكون استحلالا عمليا أم لا أما أن يقال هل يستدل على هذا أو على سواه فنقول لا يستدل لا على أن الاستحلال هنا مقصود باستحلال العامل فقط الذي لا يترتب من وراء الكفر الذي هو الردة ولا أيضا يستدل به على عكس ذلك وإنما يقال يمكن أن يراد بالاستحلال هنا الاستحلال العاملي ويمكن أن يراد استحلال القلبي يمكن أن يفسر هذا أما الحديث فلا يدل لأنه يحتمل أن يكون مراد الاستحلال استحلال قلبي كما يحتمل أن يكون مراد بالاستحلال العملي أما كلمة أمتي فهي تشمل تارة قوة الدعوة وتارة تشمل قوة الإجابة. لذلك كون ذكر في الحديث لفظة أمتي لا تكون هذه اللفظة قرينة لحمل استهلال على الاستهلال العملي أو على الاستهلال القلبي، إنما ذلك يعود قد يفعل بعضهم هكذا وقد يفعل بعضهم هكذا، أي بعضهم يستحب ذلك عملا وقلبا وبعضهم يستحبه قلبا وليس عملا، وبعضهم كما قلنا قلبا وعملا، يعني تبت أنواع. المهم الحديث قلت أنت ذكره البخاري معلقا، فهنا لابد من التذكير، لأن هذا في رأي بعض العلماء أنه حديث معلق، لكن عند التحقيق لا ينبغي أن نقول في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري إنه من معلقات البخاري، لأن لازم ذلك أن ينسب البخاري إلى التدليس، والبخاري لم يعرف بأنه دلس يوما ما، وما أدري إذا كان هذا الكلام المجمل نوعا ما يحتاج إلى توضيح أو لا. هما لا يسمعان. أقول الحديث كما هو معلوم يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار، لكنه حينما رواه لم يروي كما روى أحاديث أخرى عن هذا الشيخ بلفظ التحديث. هو عادة إذا روى عن هشام بن عمار يقول حدثني هشام بن عمار، أما هنا فإنما قال هشام بن عمار، لأنه لم يقل حدثني وإنما قال هشام، توهم بعض العلماء المتقدمين وعلى رأسهم ابن حزم الدرشي أن هذا حديث معلق. لماذا؟ لأن البخاري ما قال به حدثني. هذا لا يلزم منه أن يكون معلقا. لماذا؟ لأن الراوي الثقة الذي لم يعرف بتدليس ما، لا فرق عند المحدثين إذا روى عن شيخ له بصيغة التحديث أو السماع صراحة أو بصيغة أخرى ليست صريحة في السماع. فإذا قال الثقة حدثني فلان أو سمعته فلان أو قال عن فلان أو قال فلان، كل ذلك سواء عند المعلمين، والإمام البخاري على رأس هؤلاء المعلمين. فإذا قال هشام وهو شيخه فلا ينبغي أن يقال إنه معلق، لأن معنى ذلك أن يكون بين البخاري وبين هشام راو أسقطه، وهذا هو صنيع المدلس، والبخاري لا يعرف الحمد لله بالتدليس. لذلك فإذا قيل روى البخاري معلقا وفي شيء من التساهل أو التسامح تعبير، أردت أن أذكر بهذا وذكرى تنفع المؤمنين. على كل حال لابد من إعادة التذكير، لأن قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح أمتي لا تدل على أنه قصد أمة الإجابة، ويكون ذلك قرينة لحمل استهلال الاستهلال العالمي، لأن الأمة تكون أيضا قسمين، الكفر والفسق والظلم والنفاق والاستعداد. قد يكون الأمة بمعنى أمة الدعوة التي تشمل المسلم والكافر، وقد تكون بمعنى أمة الإجابة فلا يدخل فيها المدعوون إلى الإسلام وقد كفروا به.
هل هو بدعة الشارع
من مخالفة
أمة الدعوة بهذه الأحكام
التفسيرية؟ أمة الدعوة؟
خطوة
من الأحكام التفسيرية؟ والخطاب كله، وما أرسلناك إلا كافة بشيرة ونذيرة، رسالة عامة. بعدين في عندك الحديث من صحيح مسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن الأمة قد يعبر بهذه النظرة عن أمة الدعوة بصورة عامة وأمة الديانة. هذا أردت أن تقول
شيخ محمد المسار حول موضوع التعليق. كلمة قرأتها لبعض أهل العلم وهي جميلة فيما يبدو لي، وأريد أثبت منكم أنهم يقولون عن هذا الحديث: رواه البخاري موصولا بصورة التعليق.
استفدنا من التعبير
يعني، لكنه جمع بين ال
معليش، لكن يعني استفدنا من التعبير ما في علم يعني بسورة التعليق. طيب
يعني على اساس انه لم يصرح بالتحديد.
معليش، ماذا نقول بالنسبة للرواة اتخاذ المنزهين عن التدليس؟ اذا قالوا في كثير من الاحيان حدثت، وقالوا في بعض الاحيان عنه
صحيح،
قول أيضا في سورة التعبير.
لا،
تفنن في التعبير، لكن يكفي البيان السابق لدفع الشبهة. نعم، غيره. التبرك بإيش؟
من التدليس.
والله هذا يذكر بالمناقب والفضائل، روايات كثيرة من هذا القبيل. وهم عندهم أولا قاعدة أنهم يتسامحون ويتساهلون برواية القبائل والمناطق، وثانيا هذا بالنسبة لما يعود إليه، ثانيا بالنسبة لما يعود إليه ولا أبناني، الوقت لا يتسع لإجراء التحقيق على ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار، فضلا عن المقطوعات ممن يروى عن التابعين ثم من نزل عنهم. هذا بحر لا ساحل له، لا يمكننا أن نجري التحقيق في مثل هذه الروايات الكثيرة. لذلك النصف العلم لا أدري.
من فضل العلم أن يكون الله أسلم
أيضا، لكن الشرط أن لا يكون التفضيل هوى، أن لا يكون التفضيل هوى، وإنما كان باجتهاد منه فهو يخطئ على شرط ويكون له أي واحد، وإلا لم يبقى لدينا غير مضلل وغير مضلل، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله يتم إلى كتابه، أي كل من أدى بكتابه فلا بد أن يقع في خطأ. إذا نضلله لا مليار فتح هذا الباب اطلاقا، والا صرنا مثل الخوارج او اضل من الخوارج. نعم
شيخ، بالنسبه الى قيام الحلقه العاليه من
قيام ولا اقامه؟
هل هناك خط في التعبير؟
أتوهم وأن الألبان الأعجمي يعني
إقامة إقامة
ظني أنك تقصد الإقامة.
نعم
نعم
يعني هل هناك درجة معينة حتى نحكم على هذا العالم بعذر الحمد
لله؟ هذا علم عند ربي وما لا يترتب وراء هذا التدخير في هذه المسألة سوى إشاعة الفرقة. قبل التنبيه لعلك تجيب.
هل يلزم من هذا السؤال او بحث هذه المساله ان يكون في الفرقه؟
اقول ماذا يترتب وراء التدخين في مثل هذه المساله؟ يعني خلينا ضيقه شويه لانه الامر اذا ضاق اتسع كما نقول. لو أن عالماً وقع فعلاً في بدعة وأقام الحجة عليه عالم هو لا نفترض أنه باسمه بل هو أعلم منه ما يتمر هل بمجرد ذلك صار هذا العالم الذي أقيمت عليه الحجة مبتدعاً؟ تقول بظن الله هذا من باب حزب الله.
وإذا قلت
نسمع منك يجيبك
بسبب الجواب.
نعم
أنت بيان الشيخ الجواب.
كيف تريد؟ أنا أريد ما؟
تكون الإجابة تفتح المجال على الجواب بلا أو بلا.
أظن أنك فهمت علي صراحة أنه لا يلزم من وقوع عالم في بدعة أن يقال إنه مبتدع ولو بعد إقامة الحجة عليه ممن هو أعلم منه. هذا الذي أقوله والآن نسمع منك.
طب ما هو الحد يعني؟ حد معين حتى
ماذا يهمك؟ أقول ما هي الثمرة؟ أعودنا إلى كلمة السابقة. ما هي الثمرة من التدقيق في مثل هذه القضية خاصة في هذا الزمن؟
حسب ما أفهم من شيخنا.
ما هو حسب ما أفهم
حسب مسألة الولاء والبراء.
الولاء والبراء حينما يتغلب المنكر على الرجل العالم والصالح ويدعو إلى بدعه حين ذاك تتبرأ من ضعفته وإلا سوف لا يبقى لك أن أعدل الكلمة السابقة سوف لا يبقى لك من يسلم منك فستقول هذا مبتدع وهذا مبتدع وهذا استحل المحرم الفلاني والمحرم الفلاني الآخر والآن هل تفرق أنت بين من وقع في البدعة أو وقع بين المحرم أو من وقع في المحرم هل تفرق؟ هل واضح سؤالي؟ نعم قال العهد بالجواب ربما ضاع المجاب عليه
وقع في المحرم
في فرق بين الذي وقع في المحرم والذي وقع في البدعة
جهلا
موضوعنا كان في ماذا حينما تكلمنا في البدعة ما قلت جاهلا الناس أي حيدة أن يريد المسجد عليك، لأنك سألت سؤالا ثم وقفت عنده حينما قلت لك، حينما تحدثت في البدعة وأطلت وأطلت معك الحديث، ما كان واردا سؤالك هذا الأخير جاهلا أم عالما، فما بالك الآن أوردت هذا السؤال بالنسبة للذي وقع في المحرم. ومع ذلك أقول لك يعني، لأنه لازم يكون مسلم أخي المسلم سمحا، وهذا يعبر عنه في لغتنا، هذه ما بيجي معك سامعه. افترض أنت عالم ولا جاهل ونمشي معك هكذا وهكذا كما فعلنا بالنسبة للمسألة الأولى، بين من وقع في المحرم
بين من وقع
المتعلم يمينا عالما، أنت تحدد عالما أم جاهلا؟
عالما
يعني يعلم أن هذه البدعة هي بدعة عنده، طيب، ويعلم أن هذا محرم محرم عنده، ما الفرق؟
البدعة أشد وأخطر.
البدعة
أشد وأخطر على اعتقاد الشخص.
كيف ذلك؟
المرتكب البدعة حاله يعني يتهم الدين بالنقص.
يتهم الدين بالنقص؟ هل هذا أمر متداول دائما وأبدا؟ يعني هل في كل بدعة نتصورها يقع فيها عالم ما ضروري أن نربط مع بدعته أنه قائم في ذهنه أن الدين ناقص؟ لا تخط هذه النخابة التي إذا خطها لا تستطيع أن تخلط بها. لو قيل لك الذي يقع في المحرم أنا عندي احتمالين، أنه شر لكن ما أتيك من هذا، أنه مثل الذي يقع في البدعة، ألا يحتمل أنه يرتكب المحرم لأنه لا يعتقد أن تحريمه شرع؟ هذا الاحتمال وارد أم لا؟ فيمكن يكون هذا شر من المبتدع. بارك الله فيك، هذا أنا ولا مؤاخذة أسميه تنقل، لأنه فيه تكليف الناس بأن يتدخلوا إلى سويداء قلوب المبتدعين أو المرتكبين للمحرمات. نحن حسبنا أن نعتقد أن هذه بدعة وهذا محرم، فمن واقع كل منهما ولم يقترن مع كل منهما ما يتعلق بالاستحلال القلبي فهو معصية، وإلا ماذا تقول بالنسبة للمبتدعة المشهورين عند علماء الحديث بأنه مبتدعة ومنهم دعاة إلى بدعهم، ومع ذلك تلقاهم عند المحدثين من الفقهاء؟ كيف يكون هذا؟ إذا كان كل مبتدع هو ينسب النقص إلى الدين، ولا نشك مطلقا أن من نسب النقص إلى الدين فهو كافر، إذن لا تلائم بين الأمرين، هذا الذي أريد أن أشير إليه. ثم أذكر وقد طال الحديث ومعذرة لأنه لقاء في الواقع على حسب ما بلغني أبو عاصم لم يكن لعقد جلسة علمية، قد يكون من إنسان وخاصة إذا كان باسم شيخا حجم لك كبيرة لا يستطيع أن يطيل الجلوس بسبب أو آخر
ما شاء الله تبارك الله.
المقصود الذي أنا أريد أن أقول أنه هذا التعمق ليس من وراء خير، يكفينا أن نعرف أن هذه بدعة وهذا محرم، وأن ننصح كل من الواقع في البدعة أو المحرم أن نبين له وأن نقيم الحجة عليه ليرجع عن بدعته أو عن مواقعته بما حرم الله عز وجل، ولا نتعمق ولا نبسط. لماذا؟
في حق اليهود لعله بين يديك مصحف. في سورة المائدة الآية 42 ماذا تقرأ؟ أتم
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
طيب بعدين
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
إيه ليس في هذه الآية دليل لما تريد؟
على أن التوراة والإنجيل كلام الله.
أيوة خلينا نعالج الآية وأرجو أن تكون مثلنا طالبا للحق إن شاء الله. حينما قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إذا كانت التوراة كما قد يتوهم بعض الناس أنها ليست من كلام الله، كيف يصح حينئذ أمام الآية فيها حكم الله؟
كيف يكون فيها حكم الله وهي ليست كلام الله؟
أيوة هل يستقيم هذا؟
نعم قد يستقيم هذا كما في الحديث، الحديث يحلو على حكم الله في بعض الأمور ولكنه ليس كلام الله.
مشروع يتكلم بارك الله فيك عن التوراة، هل هو حديث موسى وحديث؟
نعم هون التوراة لا ندري إن كانت كلام الله
إيه؟
أو كلام موسى.
فإذا أطلق فيها حكم الله فمعناها فيها حديث موسى؟ أجب عن الجواب الله يهديك ولا تضطرني إلى أن لا أضيع وقتي. أنا أقف معك أمام هذه الآية، ما الذي يتبادر لمن يقرأ هذه الآية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني التوراة التي فيها كلام موسى؟ هذا الذي يفهمه العربي والمسلم، هذه واحدة. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكمون بكلام موسى. ثم تمامها الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون، فموسى نبي ورسول وأنزل الله عليه التوراة فيها حكم الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية. فلو تجرد القارئ والثاني لهذه الآية لا يمكن أن يفهم أي معنى إلا أن في التوراة كلام الله وليس كلام موسى ثم أريد أن أفهم شيئا، هل أنت تعلم خلافا بين المسلمين بأن التوراة والإنجيل هما من كلام الله؟ حدث عن الجواب سامحك الله، حدث عن الجواب. كيف؟ نعم، تعترف بأنك حدث؟ نعم. سامحك الله مرة أخرى، أقول لك ألا تعتقد أن المسلمين كافة خلفا تبعا للسلف على ما بينهم من خلاف في بعض الأصول فضلا عن الفروع، هل تعلم أن بينهم خلافا في التوراة والإنجيل هل هما من كلام الله ولا من كلام غير الله كما تريد أن تقول؟ هل تعلم خلافا؟
لا أعلم خلافا بينهم لأني لا أعرف رأيهم.
إذن ما واجبك أنت من الناحية الإسلامية إذا كنت لا تعلم المجمع عليه بين المسلمين والمختلف فيه بين المسلمين؟ ما هو واجبك بصفتك مسلما؟ أن
أبحث.
لكنك لا تستطيع أن تبحث لأنك لست عالما، ولو كنت تستطيع أن تبحث لما وقفت أمام هذه الآية وتورد عليها الإشكال الذي لا يلقى في البال حتى في ذهن العربي الكافر. العربي الكافر، العربي الذي يفهم اللغة العربية لا يلقى في باله أن يفهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حكم موسى. إيش هذا؟ يا شيخ الله يهديك، حكم موسى يعني كلام موسى برأيه باجتهاده، لأنك قست على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أريد أيضا أن ألفت نظرك بسؤال، وهو هل أنت تنظر إلى نفسك لأنك من أهل العلم، من أهل العلم باللغة العربية أولا، وأنا شعرت وأنك أنت تقرأ في كتاب الله المشكل الذي لا يصح أن يعني يغلط في قراءته شاب متخرج من المدرسة الابتدائية لأنه الآية مشكلة. مع ذلك فهل أنت تعتقد أنك عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله ما صح منها وما لم يصح، وبأقوال العلماء ومذاهبهم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه؟ ماذا؟ سؤال تفصيلي خلاصته، هل أنت بارك الله فيك تعتقد بأنك رجل عالم؟
لا أعلم عالما.
جزاك الله خير. يعجبني منك هذه المصارحة، وحينئذ فكيف تفهم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ طيب اسأل من شئت من أهل العلم من المسلمين هل التوراة والإنجيل هما من كلام الله عز وجل كالقرآن، فستسمع الجواب الذي سمعته في الأمس القريب إن كنت تعني أن الذي أنزله الله على قلب موسى وعلى قلب عيسى فهما ولا شك من كلام الله، وإن كنت تعني التوراة والإنجيل اللذين هما بين أيدي الناس اليوم فحينئذ قلنا وأظنك تعلم هذه الحقيقة أنهما كتابان بدلا وغيرا وحرفا إلى آخره. فإذا سألت العلماء وقالوا لك التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله على موسى وعيسى بلا شك ولا ريب هما من كلام الله. حينئذ واجبك بارك الله فيك أن لا تخوض مخاضة أنت لست قادرا على الخوض فيها. ثم هناك شيء آخر، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حول ما يصرح بمثل هذه الآية. فأنت مثلا هل سمعت يوما ما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؟ هذا الحديث ألا يعطيك جواب سؤالك بارك الله فيك؟ ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. يا شيخ الله يهديك، من الذي يفهم؟ الذي يفهم أم الذي لا يفهم؟ الآن لو قدمت القرآن إلى بعض الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وأقيموا الصلاة، ماذا يفهمون من الصلاة؟ لا، إذا كنت أنت لا تدري فدري. كثير من الطوائف التي انحرفت عن الإسلام قديما وحديثا يفسرون الصلاة هنا بالدعاء، وكذلك آتوا الزكاة. ماذا أنت تفهم الزكاة؟ لكن في ناس هناك مثلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أعلم بما في نفوسهم، يقولون الزكاة لا، ليست هو الزكاة التي تدعونها، وإنما هي تزكية القلوب وتطهير من الأخلاق إلى آخر فلسفتهم. ولذلك بارك الله فيك، وهذا بحث طويل وطويل جدا، أنصحك أولا ألا تخوض بما لا تستطيع الخوض فيه في أي علم كان، لأن الله عز وجل أدبنا في القرآن حينما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أخيرا أذكرك بقوله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة انحرف عنها كثير من الشباب المسلم، المسلم حقا ولكنه منحرف حقا عن فهم الكتاب والسنة بسبب فرق قديمة وحديثة يفسرون القرآن بأهوائهم وليس بلغة القرآن وبيان الرسول عليه السلام. أذكرك بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ورد في الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز لأي مسلم مهما كان قلبه حسنا فضلا عما إذا كان قلبه سيئا أن يسلط عقله علمه جهله، قل ما شئت، في كلام الله وفي حديث رسول الله يفسرهما كما يبدو له، وهو ليس من أهل العلم أولا كما ذكرت آنفا، ثم هو لو كان منهم فعليه أن يتبع سبيل المؤمنين، لأن الله يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. الآن أذكرك بطائفتين اثنتين، هل تعرف طائفة تسمى بالبهائية؟ ما تدري عنهم شيئا؟ هم زعموا بأنهم جاءهم نبي هناك في إيران يريد أن يجمع بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية، فكان لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، فأنت لا تدري عنهم شيئا. سؤال آخر، هل تدري عن القاديانية شيئا؟ فما تدري؟ القاديانية يشهدون ليس كالبهائية، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، لكن ما تدري أنهم يقولون
أن محمد عليه السلام ليس خاتم الأنبياء. لكن هل كفروا بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا، لأنهم لو أنكروها صراحة لخرجوا من الدين وانتهى أمرهم وانكشف حقيقة دعوتهم. لا تؤاخذني إذا قلت لك الآن وأنا جاهل تماما مع من أتكلم، أنت قد يصيبك ما أصابهم، لأنهم فسروا خاتم النبيين أي زينتهم، أي زينتهم. هذا كما أنت تفعل الآن بالآية التي تلوناها آنفا، وبالحديث الصريح أن ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن، القرآن كلام الله، التوراة والإنجيل ليس كلام الله، من يفهم هذا؟ هذا لو كان أعجميا مستعربا مثلي وفهم فهمك أنت، وأنت ربما العربي الصميم، لكان عاما عليه وهو الأعجمي المستعرب أن يفهم هذا الفهم العجيب الغريب. هكذا فهم القادياني تلك الآية وأمثالها كثير وكثير جدا، فضلا عن البهائية، فضلا عن النصارى الذين يسمعون كلام الله صراحة حين يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، فيأخذون بعض الآيات ويشككون عامة المسلمين، يقول هاي ربنا أسمع للتوراة والإنجيل، ولا يعرجون إلى الآيات الأخرى التي فيها التصريح أنهم كانوا يبدلون كلام الله إلى آخره. خلاصة القول بارك الله فيك، وكما قلت ما أدري معك بالأمس القريب أو ما غيركم، الآن الوقت ليس وقت محاضرة وإنما سنين دي، فأقول لك أخيرا انتهي عن أن تؤمن عقلك وعلمك إن كان عندك علم في تفسير القرآن والحديث مستقلا عن فهم العلماء سابقا، بخاصة الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية في الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل الذين يخالفون سبيلهم بجهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه، والسلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم. نعم. تفضل. نعم. أسهم شو؟ أنت لا تدري أن البنك يتعامل بالربا كسائر البنوك؟ أفتوها، نعم. أفتوها، لكن الحمد لله ما أفتنا. أنا أجبتك بارك الله فيك، أجبتك بجوابين، جواب ضدني وجواب صريح. الذي يتعامل بالربا لا يجوز لك أن تتعامل معه. لا يمكن، كل الأسهم مرتبطة بأي بنك من البنوك، كل الأسهم. الراتب أنت حولته على البنك ولا غيره؟ أنت ما بيجوز تحوله. إذا كان الراتب بيدك وحولته بيدك واختيارك إلى البنك ما بيجوز. لكن أظنك واهما أو وراء الأكمة ما وراءها. صحيح أنك أنت حولت البنك إلى أطول الراتب إلى البنك؟ نعم؟ لماذا؟ ما في حرام؟ شو أعرفها؟ نحن بدنا أسماء ولا بدنا مسميات؟ في أنت سمعت في زمانك اشتراكية إسلامية؟
نعم.
في اشتراكية إسلامية؟ أنا أجبتك بارك الله فيك، ولذلك انتهي عن تحويل راتبك إلى البنك، لأن الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. ثم ألا تعلم أن البنوك كلها إذا أردت أن تشتري حاجة من أوروبا فيكون قيمتها واصلة إلى هنا مثلاً 1000 دينار، فإذا اتفقت معهم على كاش يبدو لك 1000 دينار، وإذا اتفقت معهم على تقسيط إلى 6 أشهر يزيد 100، إلى سنة يزيد 200. تعرف هذا ولا لا؟ ما بيعني أنا تقسيط، أنا أضرب أمثلة إنهم يأخذوا فرق بين 6 أشهر وبين سنة. طيب هذا ليس ربا؟ كمان إني لا أدري، ولعل أحد أفتاك أيضا بالجواز. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، والسلام عليكم. نعم أردت. نعم الشيخ الألباني يتكلم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. أين ذهب صوتك؟ أين ذهب صوتك؟ تكلم يا أخي الله يهديك. ليس لنا رأي ما قوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإياك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإياك. يجب. سمعت؟ سمعت؟ يا شيخ الله يهديك أجبتك، أقول لك هل سمعت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أخي قل سمعت، قل لم أسمع. إذا لماذا تتكلم؟ ماذا سمعت؟ هذا جواب عن السؤال الأول الله يهديك. الجواب عن السؤال الثاني: هل سمعته؟ إذا كيف تقول سمعته؟ الله يهديك. أقول لك يجب. يجب. عرفت الجواب؟ أيوة. إذا كنت أولا متزوجا وكنت شيخا كبيرا مثلي يجوز لك. سمعت الجواب؟ ما هو؟ أيوة. يا أخي ما في حاجة الله يهديك للاستدلال، اختصر السؤال الذي فهمته: هل يجوز للشاه الأعجم أن يصوم تطوعا وهو في ذلك يخالف رغبة والديه؟ هكذا سؤالك؟ الجواب يختلف إلى كان الصائم الأعظم يرى أن صيامه في سبيل محافظته على والديه أما إن كان يرى أن هذا الصيام واجب عليه فيعود الجواب الذي قبله يجب هذا الصيام ويجب مطالبة الوالدين. هل فهمت؟ أعد علي. هذا هو الجواب. فماذا ترى في هذا الصيام؟ هل هو واجب أم مستحب؟ فإذا صم ولا عليك بمخالفة الوالدين. بارك الله إلى تفصيل، لأن الله عز وجل لما حرم المأكولات المحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير قال إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي به ترجون منه أو عفوا ترجون به من الوقوع في التهلكة. فإذا كان رجل في الصحراء ويكاد يموت جوعا فلا يجوز أن يأكل من لحم الخنزير مثلا كما لو كان يأكل من لحم الضأن، وإنما يأكل بمقدار ما يغلب على ظنه أنه ينجو من الهلاك جوعا. من هنا جاءت قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، أما الغاية فهي الوسيلة. فمعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان يبتغي شيئا يريده لنفسه فلا يسأل هل الوسيلة التي توصله إلى غايته هي محرمة أو محللة. كأكثر المسلمين اليوم الذين يتعاملون تعاملات ربوية أو محرمة، أكثر التجار اليوم يودعون أموالهم في البنوك ويزعمون أنهم مضطرون، ليس هناك ضرورة للتعامل بالربا أبدا، وبخاصة والله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما يمكن من قوله الآن، ولعلك تسأل عن بعض الأشرطة فتجد فيها شيئا من التفصيل الذي تسأله وتبتغيه. وختاما فقد انتهى وقت الأسئلة وزاد، والسلام عليكم ورحمة الله. وإياك.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. هل يجوز أن يقرأ في الآية وهو
يصلي؟ لا.
ما الدليل؟
الدليل أنه لم يقرأ كما نزلت.
نعم. طيب، ما حكم دخول الحمام إذا أمر الله بفتحه؟
إذا كان مستورا فلا شيء، وإذا كان باردا فمكروه.
أين
إذا كان مستورا غير ظاهر فجائز.
أيوه.
وإذا كان ظاهرا فمكروه.
طيب يا شيخنا، الآية التي تقول
أجبتك الله يهديك. أجبتك الله يهديك. المصحف في جيبك كالمصحف في قلبك. أما المصحف وهو في يدك ظاهرا فهذا الذي ينطبق عليه الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولك مثل ذلك.
وعليكم
السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
مساك الله بالخير والبركة.
كيف صحتك؟ عساك بخير إن شاء الله.
أنا بخير كبير والحمد لله.
الله يبشرك بالخير.
الله يسلمك.
أنا عندي عصام القاضي وأطال أكلمك من أمريكا.
حفظك الله من أمريكا.
الله
يسعدك
يا شيخ وبارك فيك.
الله
يحفظك.
أنا
أقول لك سؤال يا شيخ. تفضل. احنا يا مولانا عمر عندنا في جامعة ومسلمين وفي طلبة مسلمين وعندنا
منظمة
للطلاب المسلمين.
نعم.
وهذه جامعة ما تفرق بين شيعة وسنة.
اي نعم.
واليوم عندنا انتخابات لهذه المنظمة.
ايوه.
وحتى من تجارب الاخوه جماعه اهل السنه والجماعه يعني مرشحين انفسهم، وفي ناس من اهل السنه ولكنهم واقفين مع الشيعه.
ايوه.
وهم رشحوا مره انها تكون في الوهيه الاداره هذه.
من هم؟
الشيعه.
الشيعه، طيب وبعده؟
رشحوا مره من اهل السنه.
ايوه.
وبحيث انها تصير عضوه يعني تصير في اداره منظمه بعض المسلمين.
نعم.
الاداره تتكون يا شيخ من 5 اعضاء.
ايوه.
وهم رشحوا هذه المراه عشان تصير يعني تصبره.
ايوه.
هي لكنها دائما معاهم ومتحدثه معاهم.
ايوه.
فالان يا شيخ الحاصل انه انا ممكن اني اصير محل هذه المراه. ولكن فيها
مسألة
إني أغير المعلومات اللي
أعطيتها
الجامعة.
ما هي المعلومات؟
المعلومات يا شيخ أنا إن شاء الله راح أتخرج أنزل الفصل هذا من الجامعة.
أيوه.
وراح أرجع بلدي. ولكن لما قرينا في الدستور حق قوانين المنظمة منظمة الطلاب المسلمين كان لازم
أن
يرشح
نفسه
للعضوية، لازم
يصير
له سنة كاملة على
أساس يصير
عضو.
أيوه.
ولكن
ايوه.
فأنا
دي مراحل يعني فأنا دي مراحل لكن أتحدث يعني أحدى الحدث أنه إني
أروح
للجامعة اليوم وأقول لهم أنا تأخرت في التخرج أو أحدى الحدث أني أتخرج وكذلك أصير يعني أصير ممكن يعني يطوضون لي في الإدارة هذه. هي هنا قضية ثالثة ما يبدو لي. القضية الأولى أنه قولك حد تأخر الخروج، هذه حقيقة أم ليست بحقيقة؟
لا يا شيخ، ما هي حقيقة. أنا اللي كنت يعني أظن أو اللي كنت يعني أفكر كنت يعني أساس مصلحة المسلمين، ليش لو إني أقول لهم الآن إني أعطيت التخرج؟
دعني من التعليل،